www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم من مركز الأمانة للإنتاج الفني لنستمع وإياكم إلى الحلقة 19 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، والذي استمعنا في لقاء سابق معكم إلى رزية يوم الخميس ومنع تدوين الحديث ونشره وما خلف ذلك من السلبيات على الإسلام والمسلمين، وذلك في الحوار الذي دار بين الشباب العراقي الشيخ سعيد وإخوته وبين الشيخ بسيوني ورجال الأزهر، وذلك في زاوية من زوايا المسجد النبوي الشريف، والذي كان آخر حوار بينهم في المدينة المنورة. والآن أعزائي المستمعين نستمع وإياكم إلى بقية القصة. سافر الشيخ سعيد مع إخوته متوجهين إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، وهم على يقين من إيمانهم بالله ورسوله وبما أنزل الله على رسوله. وبعد وصولهم إلى بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج وزيارة شعب أبي طالب وقراءة الفاتحة على من آزر ودافع عن الإسلام ورسول الإسلام أبي طالب عليه السلام ذلك المؤمن الحقيقي، عندها عادوا إلى أماكن إقامتهم للاستراحة، وباتوا تلك الليلة منهمكين، ولذا قضوا صباح الغد من اليوم الثاني في مقر إقامتهم. وفي عصر ذلك اليوم
ألو؟ نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلوا.
هل هذه غرفة الشيخ سعيد؟
نعم نعم، من المتكلم؟
أنا الشيخ محمد وأريد مكالمة الشيخ سعيد إذا سمحت.
أهلا بكم، الآن أنادي الشيخ سعيد، لحظة من فضلكم. يا شيخ سعيد، الشيخ محمد على الهاتف يطلبك.
نهض الشيخ سعيد مسرعا إلى الهاتف وهو يتطاير فرحا، فأخذ سماعة الهاتف من حسين، وبعد التحية والسلام قال الشيخ سعيد:
يا أهلا وسهلا بكم، أهلا أهلا كثيرا، لقد اشتقنا إليكم، أهلا أهلا يا شيخ محمد.
ونحن أيضا مشتاقون كثيرا، وكأننا فقدناكم منذ زمن طويل، فأحاديثكم ما زالت تصك مسامعنا، فمنذ وصولنا وبعد الطواف اتصلت بكم.
الحمد لله على سلامتكم. ما هي أخبار الشيخ بسيوني والشيخ عبد الفتاح؟
كلهم بخير ويسألون عنكم، وقد طلبوا مني أن أخابركم لأطمئنكم على وصولنا، وإننا على العهد معكم، وطلبوا مني أن نتواعد معكم هذه الليلة لنكمل الحوار إن شاء الله.
قبل كل شيء أنا أرجو منك أن توصل سلامنا إلى إخواننا الأعزاء الشيخ بسيوني والشيخ عبد الفتاح، وأنا بالخدمة لما تطلب، ولكن أين نتواعد؟
أنا أقترح أن يكون لقاؤنا في بيت الله الحرام وفي الطابق الثاني منه أمام مزاب الذهب، فما رأيكم؟
لا بأس بذلك، فالمكان مبارك والليلة مباركة أيضا، وأنا سأقدم عليكم مع الإخوان بعد أداء صلاة المغرب إن شاء الله.
هو أنا لا أزاحمكم الآن، هو أرجو المعذرة للأخذ من وقتكم الثمين.
نحن بخدمتكم.
وأنا أترخص منكم، وفي أمان الله.
في أمان الله، يرعاك الله.
أغلق الشيخ سعيد الهاتف وهو مستبشر كثيرا، فهذه المكالمة مؤشر إيجابي لأنها دليل على أن الإخوة من علماء الأزهر الشيخ بسيوني ومن معه قد اقتربوا من الحق، وذلك باتصالهم المبكر هذا. فقال له حسين:
يا شيخ سعيد، ما لي أراك مستبشرا كثيرا، ماذا حدث؟
أجل يا حسين أجل، فالشيخ بسيوني ورفاقه قد وصلوا إلى مكة المكرمة، وأكثر من ذلك تواعدنا هذه الليلة في بيت الله الحرام، وهذه بشارة للخير إن شاء الله.
أنا في رحابك بيت ربي، أنشودة نشوى تلبي، وأطوف بالبيت العتيق، تصوغ دقات قلبي.
قال الشيخ سعيد هذه الكلمات ونادى بإخوته للاستعداد إلى الخروج إلى الصلاة والدعاء في بيت الله الحرام، وبعد صلاة المغرب توجهوا إلى الطابق الثاني من بيت الله الحرام وإلى المكان المحدد، فوجدوا الشيخ بسيوني وإخوته الشيخ محمد والشيخ عبد الفتاح، فتبادلوا التحية والسلام الحار. وبعد ذلك قال الشيخ بسيوني:
يا شيخ سعيد.
تفضل يا شيخ بسيوني.
الحقيقة يجب أن تقال، فأنا وإخوتي وبعد رجوعنا من بعد العشاء تذاكرنا بما قلته لنا، وراجعنا الروايات والأحاديث التي أعطيتنا إياها، ووصلنا إلى نقطة مشرقة، وهي أن كل ما قلته لنا كان الحق بعينه، ولكن وكما قال إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي. فأنا بالنيابة عن إخوتي الأعزاء أطلب منكم أن تحدثنا عن المزيد من النصوص الدالة على إمامة علي كرم الله وجهه.
أجل يا شيخ سعيد، نريد منكم المزيد من الروايات التي تؤكد على أن الحق مع علي بن أبي طالب، والتي بها تطمئن قلوبنا.
أرجو ألا أكون قد سحرتكم.
كلا يا شيخ سعيد، فنحن على يقين بما تقول، خصوصا وبعد سماعنا لدعاء كميل الذي لا يقوله إلا نبي أو وصي نبي، لأنه تحت كلام القرآن وفوق كلام البشر لبلاغته ومعانيه.
حسنا يا أخوان، فأنا أمازحكم لفرحتي بلقائكم، فلا تتأذوا مني.
نحن مطمئنون بك يا شيخ سعيد، ولكن قلوبنا مضطربة ولا يسكنها إلا النصوص التي تتحدث عن الخليفة علي كرم الله وجهه.
حسنا يا أخواني، فإن هناك الكثير من النصوص أورد لكم بعضها، وبعضها سيقرأها لكم الأخ جعفر، فأنا أيضا أشتاق إلى سماعها منه لأعيش تلك الساعات التي تحدث بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. أولا قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت ولي كل مؤمن بعدي. وهذا الحديث وارد في المصادر التالية: المستدرك المجلد الثالث، وكذلك مجمع الزوائد في المجلد التاسع، ومسند أبي داود في صفحة 360، وكذلك في خصائص أمير المؤمنين للنساء الصفحة 64، والمعجم الكبير للطبراني المجلد 12 صفحة 78. وكذلك ورد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبريدة: لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي. جاء هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل المجلد 5 وكذلك في مجمع الزوائد المجلد التاسع، وفي فتح الباري المجلد الثامن، وخصائص أمير المؤمنين للنساء الصفحة 99. ثالثا، ورد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحق مع علي وعلي مع الحق، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ذكر ذلك صاحب مجمع الزوائد في مجلده السابع الصفحة 235، وفي المعيار والموازنة للإسكافي في صفحة 35، وكذلك في تأريخ بغداد في المجلد الرابع عشر الصفحة 322، وكذلك في تأريخ دمشق المجلد 42. ورابعا، ورد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، كما قال صاحب المستدرك في المجلد الثالث، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر كذلك مجمع الزوائد في المجلد التاسع والمعيار والموازنة، وكذلك في كنز العمال المجلد الحادي عشر، وفي فيض القدير المجلد الرابع. ومن تلك الروايات أعزائي هذه التي تتحدث عن حب أمير المؤمنين وإطاعته التي أرغب سماعها من الأخ جعفر. تفضل يا جعفر واقرأها علي.
أخذ جعفر النصوص وبدأ يقرأها.
خامسا، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز وجل غرس قضبانها بيده فليتولى علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة. ذكر ذلك في مجمع الزوائد المجلد التاسع الصفحة 108، وأيضا في تاريخ مدينة دمشق المجلد 42 الصفحة 242، الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر المجلد الثاني الصفحة 485، وأيضا في المنتخب من ذيل المذيل الصفحة 83، والمستدرك المجلد الثالث الصفحة 128، وأيضا كنز العمال المجلد الحادي عشر الصفحة 622. وسادسا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني، أراجع ذلك في الكامل لعبد الله بن عدي المجلد الرابع الصفحة 349، وفي تاريخ مدينة دمشق المجلد 42 الصفحة 270. ونقل الحاكم الحديث بهذا الشكل عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، انظروا المجلد الثالث الصفحة 121.
ساقي الكوثر أبسط طين يا حيدر، علي ساقي الكوثر أبسط طين يا حيدر، ألا يا مظهر الباري وصن والمصطفى الأطهر، ألا يا مظهر الباري وصن والمصطفى الأطهر، وليد الكعبة الغراء وزوج البضعة الزهراء، وليد الكعبة الغراء وزوج البضعة الزهراء، لأنت الآية الكبرى وأنت الحجة الأظهر، لأنت الآية الكبرى وأنت الحجة الأظهر. لأنت الآية الكبرى وأنت الحجة الأظهر. علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر.
سابعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاك فقد عصاني. جاء هذا في المستدرك المجلد الثالث الصفحة 128 تاريخ مدينة دمشق المجلد 42 الصفحة 307. ثامنا عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يقول: هذا أمير البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، ثم مد بها صوته. انظروا المستدرك المجلد الثالث الصفحة 129 فتح الملك العلي لأحمد بن الصديق المغربي الصفحة 57، وأيضا جاء في تاريخ بغداد المجلد الثالث الصفحة 181، وفي تاريخ دمشق أيضا المجلد 42 الصفحة 226. تاسعا عن أبي هريرة قال: قالت فاطمة عليها السلام: يا رسول الله، زوجتني من علي بن أبي طالب وهو فقير لا مال له، فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك؟ راجعوا ذلك في المستدرك المجلد الثالث الصفحة 129، وأيضا في تاريخ بغداد المجلد الثالث الصفحة 418، وتاريخ مدينة دمشق المجلد 42 الصفحة 136. عاشرا قال صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا منه، لا يؤدي عني إلا أنا أو علي. انظروا فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ومسند أحمد وسنن الترمذي وتحفة الأحوذي وكتاب السنة لعمرو بن عاصم وغيرها من المصادر، وهناك الكثير من الروايات. هل تريدون أن أكملها أم لا؟
أشكرك يا أخ جعفر.
أحسنت يا جعفر، وبارك الله في صوتك الجميل.
وبعد هذا، هل يبقى مجال للشك في أن علي عليه السلام هو الخليفة الشرعي للنبي الأمي؟ فهذه النصوص التي روتها كتبكم حاكية عن نفسها ولا تحتاج إلى بيان، فهي كافية لمن أراد الهداية، وهي هادية لمن أراد النجاة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكيف يسوغ لمن يدعي أنه مسلم يريد رضوان الله عز وجل ويخشى عذابه بعد كل هذه النصوص والدلائل أن يتولى غير علي؟ وهذا النبي يقول كما مر علينا: من أراد أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتولى علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلال. فأين ولاية علي بن أبي طالب من ولاية غيره؟ بئس للظالمين بدلا. وقوله صلى الله عليه وآله: هو وليكم بعدي، نص صريح في إمامته وولايته. فعلي كما قال الرسول الأعظم أمير البررة، فإذا كان الإنسان مسلما من الأبرار فلا بد أن يتخذ عليا أميرا، وأما الذي يتولى غيره فسوف يلاقي العذاب الأليم.
أحسنت وأجدت يا شيخ سعيد، فقد بينت النصوص الدالة على إمامة الإمام بشكل علمي متين، فجزاك الله عني وعن إخواني خير الجزاء.
حقا يا شيخ سعيد، فالأدلة مقنعة ومتينة ولا يدخلها الشك.
أحبتي المستمعين، إلى هنا نكون قد أنهينا الحديث عن الأدلة التي تثبت إمامة الإمام علي عليه السلام. وقبل أن نتحدث عن الأدلة التي تثبت إمامة بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام، نتوقف عند هذا الجزء لنكمله لكم في حلقة أخرى، فانتظروا. إلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي وإياكم إلى نهاية الحلقة 19 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، وحتى يوم آخر ولقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.